الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا سعي رحمه الله كثرة ذكر الموت. المقصود من هذه الترجمة الاستدلال عليها بما جاء في الحديث الذي بعدها، وهو الأمر بإكثار ذكر الموت. وكثرة ذكر الموت يترتب عليها فوائد ومصالح عظيمة، هي كون الإنسان يرجو الله ويخافه. وكثيرا ما تحصل الغفلة، ويحصل الوقوع في الأمور المحرمة بسبب الغفلة عن الموت وعدم تذكر الموت. وإلا فإن الإنسان إذا تذكر الموت وما يجري بعده من القبر وعذابه والحشر والصراط والميزان والجنة والنار، فإن من يريد الله به خيرا فإنه يتحرك قلبه ويتأثر من ذكر الموت. وإذا تذكر الإنسان الموت فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة، ويحذر من الوقوع في الأمور المحرمة وفي المعاصي، لأن الإنسان يجد جزاءه بعد الموت على ما قدم. إن قدم خيرا وجد خيرا، وإن قدم شرا وجد شرا، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكثرة ذكر الموت للعبد فيها مصالح عظيمة، مصالح كبيرة. من فوائدها كون الإنسان يقدم على الطاعات ويرعوي عن المعاصي، لأنه يجد الثواب على الطاعات، يجده خيرا إذا غادر هذه الحياة، وإذا وكذلك يحذر من الوقوع في المعاصي لئلا يجد العقوبة عليها بعد الموت، بل قد يجد العقوبة عليها في الدنيا قبل الآخرة، قد يجد العقوبة عليها في الدنيا قبل الآخرة. كما أن من عمل صالحا يجد ثوابه وأجره أو شيئا من أجره في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا فإن العاقل الناصح لنفسه يتذكر الموت، وإذا حدثته نفسه بسوء فإنه يذكر الموت وما وراءه، وإذا تذكر الموت فإنه يقدم على ما يعود عليه بالخير، ويحذر من الوقوع فيما يعود عليه بالضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد في مناسبات كثيرة إلى ذلك. فثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ يعني أن الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تأتي الساعة، وإنما المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، وكل إنسان يموت قامت قيامته وانتقل من الدنيا إلى الآخرة، ويجد الثواب أمامه والجزاء ثوابا أو عقابا أمامه، يجد الثواب على الخير خيرا وعلى ما يقدمه من سوء عذابا والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم. ليس المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يقدم الإنسان لنفسه عملا صالحا يلقاه إذا قامت الساعة وإذا قامت القيامة. ومن المعلوم أن كل إنسان يموت قامت قيامته، كل إنسان يموت قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما ذكره البخاري في صحيحه عنه أنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الدنيا، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والعاقل يعمل في حياته الدنيوية ما يجد نتائجه الطيبة في الحياة الأخروية. ثم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما يعني ذكر هذا الحديث قال كلاما يظهر فرحه بهذا الحديث. الحديث نفسه قال بقيته لما قال له لما قال للرجل: وماذا أعددت لها؟ الرجل وفق للجواب فقال: أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. صرف نظره عن موعد قيام الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذا من الخصائص التي خص بها الله عز وجل من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، متى تقوم الساعة، علم ذلك عند الله عز وجل. ولهذا لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الساعة، قال: من نسول عنها بأعلم من السائل، قال: أخبرني عن أماراتها، فبين له أماراتها. فهو فالرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمون الوقت الذي تقوم فيه الساعة والزمن الذي تقوم فيه الساعة، والله تعالى أخفى ذلك على الناس حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. هذه من الحكمة في إخفاء ذلك، كما أخفي الأجل على الإنسان، كل إنسان أخفي عليه أجله، ما يعلم متى يموت، وفي ذلك حكمة، وهي أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأن الإنسان لو عرف أنه يموت في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني يستعد ويتهيأ لذلك. وإذا كان ولم يكن هناك شيء مغير، لكن إذا أخفي على الإنسان، والإنسان يمكن أن يموت وهو طفل، يمكن أن يموت وهو غلام، يمكن أن يموت وهو كهل، يمكن أن يموت وهو كبير، فإن ذلك يجعله على تخوف دائما وعلى استعداد دائما للموت والإتيان بالأعمال الصالحة التي يجد ثوابها بعد الموت. أنس بن مالك رضي الله عنه لما يعني ذكر الحديث قال: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا معمل مثل أعمالهم. لما سمع هذا الحديث أخبر عن مدى فرحهم به، ثم قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. وهذا يدلنا على أن أحب هذه الأمة بعد رسولها وبعد نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام وخيرهم وأفضلهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذان الرجلان العظيمان هما خير هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين، ليس هناك أحد أفضل من هذين الرجلين، رجلان عظيمان أكرمهما الله عز وجل إكراما ما حصل لأحد سواهما. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به ولازمه بمكة، ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة للمدينة هاجر معه وسار معه بالطريق ورافقه بالطريق، وأنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى، وسماه الله في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه إذ يقول لصاحبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه الله تعالى أخبر عن أبي بكر بأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسماه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ولازمه في المدينة ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من اجتماع الأمة عليه حيث قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر لأنه أراد أن يكتب كتابا في مرض موته قال ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل ثم قال ترك الكتابة ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ما بحاجة الكتابة المسلمون سيجتمعون على أبا بكر والله تعالى يأبى إلا أبا بكر والمسلمون يأبون إلا أبا بكر فإذا الكتابة سيحصل مقتضاها ويحصل يعني المراد منها وأن المسلمون سيجتمعون بإرادتهم ومشيئتهم ورغبتهم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فبايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده خير قيام وقام في الأمر بعده خير قيام وكان من أجل أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتال المرتدين وأن من ارتد عن الإسلام فإنه أرسل الجيوش المظفرة لإرجاعه إلى حظيرة الإسلام وكان هذا من أجل أعماله وخير أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبقي في الخلافة سنتين وأشهرا وتوفاه الله عز وجل ولما توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه بالدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا بعث يكون معه في الجنة وإذا بعث يكون معه في الجنة وهو أول العشرة المبشرين بالجنة وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين وإذا فهذا الرجل حصل له هذا الإكرام العظيم أسلم أول من أسلم من الرجال ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة بعد من حين البعثة إلى أن هاجر ولما هاجر رافقه في الطريق وأنزل الله فيه قرآنا يتلى وسماه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لازمه في المدينة 10 سنوات حتى توفاه الله ثم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقام بالأمر بعده خير قيام ولما توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفر بجوانه وإذا بعث يكون معه في الجنة فهو ظفر بهذه الفضائل وبهذه الخصائص وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم أما عمر رضي الله تعالى عنه فهو الذي أسلم بعد أن أسلم قبله ما يقرب من 40 رجلا ولكنه لما أسلم وكان شديد البأس وكان قويا كانت شدته وقوته مع المسلمين ضد المسلمين ضد أعدائهم وكان رجلا مهيبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولما هاجر إلى المدينة هاجر معه ولازمه في المدينة ولما توفاه الله عز وجل توفى الله رسوله عليه الصلاة والسلام وبايع المسلمون أبا بكر خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام كان عضده الأيمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان ساعده الأيمن ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بويع خليفة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقام ومكث في الخلافة 10 سنوات وزيادة 10 سنوات وأشهر قام فيها بجهود عظيمة وحصل فيها خير كثير في خلافته وكان مما حصل فيها القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم وتحقق في زمانه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله وقد أخذت تلك الكنوز وأتي بها إلى عمر في المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكانت خلافته طويلة وحصل فيها انتشار الإسلام وكثرة الفتوحات، وفتحت في عهده بلاد فارس العراق وفارس والروم والشام وما يعني حولها، وكذلك مصر، وحصل فتوحات عظيمة في زمنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما مات شهيدا في هذه المدينة المباركة، وكان رضي الله عنه قد سأل الله عز وجل شهادة في سبيله وأن تكون وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاءه فحصلت له الشهادة على يد رجل مجوسي قتله وطعنه في بطنه وهو يصلي بالناس الفجر، ومكث أياما ومات على إثر ذلك، وقد أكرمه الله عز وجل بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة. فهذان الرجلان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما هما اللذان قال فيهما أنس بن مالك عندما سمع قوله عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. فهذان الرجلان وغيرهما من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، فهم الذين حملوا هذا الدين، وهم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين. وما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وأول هذه الأمة، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما صلحوا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في التذكير بالموت والاستعداد لما بعد الموت قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي مشروعة لأمرين لفوائد ترجع للحي وللميت، الحي يستفيد والميت يستفيد من الزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي ويستفيد منها الميت. الحي يستفيد أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان إذا زار القبور تذكر إلى أنه سيصير إلى ما صاروا إليه، وأنه لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يكون من أهل القبور، فإنه يستعد للموت وما بعد الموت. وكثرة ذكر الموت فيها الاستعداد للموت ولما بعد الموت، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الحي يستفيد أنه يتذكر الموت ويستعد له، ويستفيد أيضا أنه يدعو لإخوانه الموتى فيؤجر على هذا النفع الذي حصل منه لإخوانه، ويؤجر أيضا على الزيارة الشرعية، لأن زيارة القبور سنة، فإذا فعلها الإنسان فإنه يكون حصل أجرا على فعل هذه السنة. فإذا يعني زيارة القبور يكون فيها تذكر الموت ويتبع تذكره الاستعداد لما بعده، ويكون فيها أيضا الدعاء للأموات، والإنسان يؤجر على نفعه لإخوانه الأموات، وأيضا يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الزيارة فيؤجر عليها. أما الميت فإنه يستفيد الدعاء له، الميت يستفيد الدعاء له، والميت يدعى له ولا يدعى، الأموات يدعى لهم ولا يدعون، لا يطلب منهم أشياء بل يطلب من الله لهم المغفرة والرحمة، يطلب من الله عز وجل لهم ولا يطلب منهم، وهم يدعى لهم ولا يدعون. فإنما يزور الزيارة الشرعية يدعو للأموات فقط، لا يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا يطلب منهم قضاء الحاجات ولا كشف الكروبات، وإنما تلك من خصائص الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما تذكرون. فيدعو لهم إذا زارهم ولا يدعوهم، يدعو لهم إذا زارهم ولا يدعوهم، فالأموات يدعى لهم ولا يدعون. إذن الذي يزور زيارة شرعية الحي يستفيد والميت يستفيد. أما إذا زار زيارة بدعية وطلب من حاجات الأموات واستغاث بالأموات فإنه يأثم لأنه فعل أمرا منكرا، ويكون فعل أمرا هو شرك بالله عز وجل، هو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب الذي هو الشرك، وهو طلب الحاجات من الأموات والاستغاثة بهم ودعائهم وطلب الحاجات منهم، فإن هذا شرك بالله عز وجل. فالذي يفعل ذلك يتضرر ولا يستفيد، والميت ما استفاد شيئا لأنه طلب منه شيئا لا تطلب لا يصلح أن تطلب منه. فالميت تضرر والحي تضرر والميت ما استفاد. الحي تضرر من الزيارة البدعية والميت ما استفاد شيئا لأنه دعي وطلب منه وهو لا يطلب منه بل يطلب له ويرجى له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى ذكر الموت وإلى تذكر الموت وإلى الاستعداد للموت، وتذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أكثر ذكر هذه من لذات، أكثر ذكر هذه من لذات أي الموت، هذه من لذات هو الموت، هو قاطع اللذات، الهادم هو القاطع لأنه يقطع اللذات. فالتذكر تذكر الموت يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ولا ينغمس في ملذاتها، يعني يجعله يتذكر الآخرة ويستعد لها، ففيه تخفيف للملذات التذكر، والموت فيه قطع لها، قطع للملذات الدنيوية، الملذات الدنيوية تنتهي بالموت. ولكن المسلم إذا انتهى على خير فإنه ينتقل من نعيم إلى نعيم أعظم وأفضل، ينتقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة، ينتقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة، لأن الإنسان المؤمن يفتح له في قبره باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويبقى الأمر كذلك حتى البعث، فهو على خير، ينتقل من خير إلى خير. وأما الكافر فإنه ينتهي علاقته باللذات بالموت، بحصول الموت، لأن آخر عهده باللذات إنما هو في ما كان قبل الموت. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن بمعنى أن الإنسان عندما ينتقل منها ينتقل إلى الثواب على الأعمال، وينتقل من دار المكاره ودار المشقة، دار الشقة المشقة، إلى دار النعيم. وأما الكافر فإن الجنة فإن الدنيا جنته، لأنه لا يعرف نعيما إلا في الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولا نصيب لهم في النعيم في الآخرة، بل ليس أمامهم إلا العذاب، ليس أمامهم إلا العذاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك خير قط، خير، فيقول أبدا ما مر بك، نسي كل ما مر من نعيم، يعني كل ما مر من نعيم إذا غمس في النار ما مر به خير قط، نسي كل ما حصل من شدة تلك الغمسة التي حصلت في النار. وعكسه المؤمن، يعني ال 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 يعني ال أنعم أهل الدنيا، وعكس ذلك أتعس أهل الدنيا الذي كان في الدنيا في يعني في مشقة وفي فقر وفي ضيق، ولكنه مؤمن صابر محتسب، يعني إذا غمس في الجنة غمسة يقال هل مر بك شر قط، قال أبدا ما مر به، نسي كل ما مر بهذه الغمسة التي حصلت في الجنة، نسي كل ما مر من البلاء في الدنيا وكل ما حصل من المشقة في الدنيا نسيها. الحاصل أن الموت وذكر الموت والاستعداد الموت يجعل الإنسان على خير، والغفلة والبلاء يكون الناس عند إذا غفلوا عن الموت ولم يستعدوا له بالأعمال الصالحة. أكثر ذكر هذه من لذات، لأن وهذه من اللذات هو الموت، لأنه يقطع اللذات الدنيوية، يقطع اللذات الدنيوية. و فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإكثار من ذكره، لأن الإكثار من ذكره يكون فيه الخوف من ما يكون وراءه وما يكون بعده، لأن بعده الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي.